أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 331. لا فرق في المس بين كونه برطوبة أو بدونها. ذكرنا أن من مس ميتا إنسانيا لزمه أن يغتسل غسل مس الميت لدلالة جملة من الروايات على ذلك، كالتي دلت في قضية موت إسماعيل ابن الإمام الصادق صلوات الله عليه، حيث دخل عليه إسماعيل ابن جابر ورأى الإمام يقبل ولده إسماعيل وهو ميت، فسأله قال له جعلت فداك، أليس لا ينبغي أن يمس الميت وإذا مس يلزم الغسل؟ فالإمام أجابه بأنه إن كان بحرارته أجابه بالتفصيل، بينما إذا كان بحرارته فلا بأس، إنما ذاك إذا برد. فهذه وغيرها دلت، والمسألة واضحة، على أن من مس ميتا إنسانيا يلزمه أن يغتسل غسل المس. وهذه المسألة تشتمل التي بأيدينا تشتمل على 4 نقاط. النقطة الأولى أن من مس ميتا إنسانيا يلزمه أن يغتسل غسل المس، سواء كان المس برطوبة أم بدون رطوبة، ذلك لإطلاق الروايات، حيث أن الروايات ذكرت أن من مس ميتا إنسانيا يلزمه أن يغتسل، ولم تقيد بما إذا كان المس عن رطوبة، فمقتضى إطلاقها وعدم تقييدها بالرطوبة أنه لا فرق بين أن يكون المس برطوبة أو بدونها. قال أولا لا فرق في المس بين كونه برطوبة أو بدونها. النقطة الثانية لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن أو الباطن. مرة يفترض أن الماس والممسوس كلاهما من الظاهر، كما لو مسست بيدي بدن الميت، يد الميت، وجه الميت، هنا الماس من الظاهر والممسوس أيضا من الظاهر. ومرة يكون الماس من الظاهر والممسوس من الباطن، كما لو شخص أدخل إصبعه في فم الميت، فالماس من الظاهر والممسوس من الباطن. وثالثة بالعكس، أن يكون الماس من الباطن والممسوس من الظاهر، كما لو شخص أدخل إصبع الميت في فمه، فالماس هو الحي ولكن حصلت المماسة بباطنه بفمه وهو من الباطن، والممسوس هو أصبع الميت. ورابعة يفترض أن الماس والممسوس كلاهما من الباطن، كما لو شخص أدخل لسانه في فم الميت، هذا كلاهما من الباطن. في جميع هذه الحالات يجب على الماس أن يغتسل غسل مس الميت، واضح؟ كل ذلك أيضا لإطلاق الروايات، حيث أن الروايات قالت من مس ميتا إنسانيا يلزمه أن يغتسل، ولم تفصل بينما إذا كان المس بالظاهر أو بالباطن، فمقتضى الإطلاق هو أن المس يوجب الغسل مطلقا، سواء كان بالظاهر أم بالباطن، وسواء كان الممسوس من الظاهر أم من الباطن. ومن هنا يجاب عن سؤال تردد في دائما يسألونه في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا السؤال ما أعرف شلون واصل. أكو أسئلة يعني عامة الناس ما تلتفت لها، بل ربما حتى طلبة العلم أيضا ما يلتفتوا لها. يبدو أنه قد أثير هذا السؤال. هذا السؤال أنه إذا فرض حاصله، إذا فرض أن امرأة ولدت طفلا ميتا، فهنا تارة تحصل مماثة، وقلنا أن حتى السقط إذا خرج بعد أن ولجت الروح هذا مسه يوجب الغسل، لأنه يصدق عليه أنه ميت إنساني. فمرة يفترض أن المرأة تمس هذا الطفل هسه بيدها بجزء برجلها، تحصل مماسة بينهما، هنا لا إشكال أنها يجب عليها أن تغتسل. وأخرى يفترض أنه لا توجد مماسة بشيء ظاهري، وإنما المماسة بين الطفل وبين فرجها، والفرج من الباطن. فهنا هذا النحو من المماسة، الماس من الباطن وهو فرج المرأة، والممسوس هو بدن الطفل هسه من الظاهر. هنا هذا النحو من المماسة هل يوجب على هذه المرأة أن تغتسل غسل مس الميت؟ واضح السؤال وين؟ إذا كانت المماسة بفرجها لا بشيء آخر، هل يجب عليها أن تغتسل أو لا؟ هاي مسألة خلافية. بعض الفقهاء كالسيد الخوئي رحمة الله عليه قال لا يجب عليها أن تغتسل غسل مس الميت، لأن الروايات وإن لم تفرق بين المس بالظاهر أو الباطن، وهو بنى على أن المس مطلقا سواء بالظاهر أو الباطن ماسا وممسوسا يوجب غسل مس الميت، ولكن الروايات منصرفة عن مثل هذه الحالة، لأن هذه الحالة ليست ناظرة إليها الروايات، وإنما هي ناظرة إلى الماس والممسوس اللذين بينهما اثنينية، بحيث أحدهما منفصل عن الآخر، والطفل وأمه العرف لا يرى بينهما اثنين، لا يرى أن أحدهما منفصل عن الآخر في لحظة المماسة ولحظة الولادة، يرى أنه جزء من المرأة، فلا يوجد اثنينية بينهما، فالمماسة التي بينهما ليست ناظرة لم تكن الروايات ناظرة إليها، وإنما هي منصرفة عنها هذا. ولكن سماحة السيد تبعا لصاحب العروة وبعض الفقهاء احتاطوا في المسألة، فقالوا بأن الأحوط وجوبا على المرأة أن تغتسل غسل مس الميت. واضح؟ وطبعا إذا فرض هاي النساء خاصة حالة يقولون شون احنا ما اغتسلنا احنا كذا، إذا فرض أن المرأة كانت نفساء كما هو الغالب واغتسلت غسل النفاس، حتى وإن لم تكن ملتفتة إلى أنه عليها غسل مس الميت، فإن غسل النفاس هو يجزي عن كل الأغسال الواجبة كما تقدم، وبينا في وقته أنه معنى يجزي يعني مو إلا تكون ملتفت إلى تلك الأغسال، يعني وإنما أي غسل في ذمتك قد اشتغلت به الذمة هذا يجزئ عنه، وإن لم تنويه لا تفصيلا ولا إجمالا. قال النقطة الثانية: ولا في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر أو الباطن. النقطة الثالثة: ولا بين كونهما، لا فرق بين كونهما الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه كالسن والظفر، السن والظفر لا تحلهما الحياة، لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون مما تحلهما الحياة، كما لو مسست بدن الميت يد الميت بيدي، يدي تحلها الحياة ويده أيضا تحلها الحياة. أو يكون الماس والممسوس كلاهما مما لا تحله الحياة كالظفر، الظفر لا تحله الحياة. فإذا مسست الظفر الميت بأظفري، بأظفري مسست ظفر الميت، فهنا يجب علي الغسل، كلاهما مما لا تحله الحياة. وأخرى يكون الماس مما تحله الحياة والممسوس مما لا تحله الحياة، كما لو مسست بيدي ظفر الميت، وأخرى بالعكس. واضح؟ في جميع هذه الحالات يجب الغسل على الماس. كل ذلك أيضا للإطلاق، فإن النصوص مطلقة من هذه الناحية، أوجبت الغسل على من مس ميتا إنسانيا، ولم تفصل بين ما إذا كان المس بما تحله الحياة أو لا تحله الحياة، والممسوس مما تحله الحياة أو لا تحله الحياة، وإنما مطلقة من هذه الناحية. فمن مس الظفر الميت يصدق أنه مس ميتا إنسانيا، وهكذا من مس مثلا سن الميت، وإذا مسسته بأظفري أو بأسناني فيصدق أنني مسست ميتا. قال: ولا بين كونهما الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه كالسن والظفر. النقطة الرابعة: قلنا لا فرق في الماس والممسوس بين كونهما مما تحله الحياة أو لا تحله الحياة، ولكن نستثني مما لا تحله الحياة الشعر، فإن الشعر إذا حصل المس به أو كان هو الممسوس فلا يجب الغسل في هذه الحالة. فإذا مسست الميت بشعري، شعري لا تحله الحياة، لا يجب علي الغسل. وإذا مسست شعر الميت أيضا لا يجب علي الغسل. يعني يشترط في الغسل، غسل مس الميت، أن يكون المس ببدن الماس وبدن الميت، المماسة تكون بالأبدان. أما إذا كانت بالشعر، سواء مسسته بشعري أو مسست شعره، ففي الحالتين لا يجب غسل مس الميت. هسه لماذا هذه التفرقة؟ فقهاء بيّنوا هذا الوجه، أن الشعر يعتبر شيء منفصل عن الإنسان، خصوصا إذا كان الشعر طويل، فمن مس شعر الميت لا يصدق أنه مس ميتا إنسانيا، خصوصا أن بعض الروايات صرحت بأن الغسل إنما يجب فيما إذا كان المس لبدن الإنسان أو جسد الإنسان، حيث ورد في بعضها هذا التعبير: إذا أصاب يدك جسد الميت، إذا أصاب يدك، شوف اليد وجسد الميت عبرت. وفي بعضها: إذا مسست جسده، فلا بد أن تكون المماسة بالبدن للبدن. ستقول: كيف قبلتم المماسة بالظفر بالسن توجب الغسل؟ نقول: المماسة بالظفر للظفر أو بالسن للسن، هذه يصدق معها أنك مسست جسد الميت، بخلاف المماسة بالشعر، فإن الشعر العرف يراه شيئا منفصلا عن بدن الميت، ولا يصدق بمسه أنك مسست ميتا. هسه هكذا هي عبارة سماحة السيد، ومقتضى إطلاق عبارة سماحة السيد أنه لا فرق في الشعر بين أن يكون طويلا أو يكون قصيرا. لكن قد يقال، هسه بعد ما عاد سماحة السيد شنو رأيه في هذه المسألة، أنه نفرق بين الشعر الطويل والشعر القصير. إذا فرض أني أن شعر الميت كان قصير، خصوصا إذا قصير جدا، ومسسته، هنا العرف ماذا يقول؟ هل يقول أنك لم تمس ميتا؟ لو يصدق أنك مسست الميت، المدار هو على هذا. إذا العرف كان يرى أن هذا مس للميت فيجب الغسل، وإذا لا تقول لا هذا شيء منفصل، فحينئذ لا يجب الغسل. بل قال نعم لا عبرة بالشعر سواء كان ماسا كما لو مسست الميت بشعري أو ممسوسا مسست شعر الميت، في الحالتين لا يجب الغسل. مسألة 332، لا فرق في الماس بين العاقل والمجنون والصغير والكبير، كما لا فرق الصغير والكبير، يعني لا طفل مثل ميت، مثل ميتا، طفل مثل ميتا هذا يجب عليه غسل مثل الميت، لكن متى؟ إذا بلغ يلزمه أن يغتسل. ومن هنا يجينا هذا السؤال، أنه إذا فرض أن المرأة في حال الولادة توفيت والطفل حي وأخرج الطفل، فهنا مر الطفل بإيده يمس بدن أمه، وهذا من يكبر عليه غسل مس الميت، واضح؟ لأنه لا فرق بين الصغير والكبير. ومرة لا نفترض أنه ما يمس بدن أمه لا بإيده ولا برجله، وإنما المماسة تكون عبر الفرج، وهذه مماسة داخلية ولا فرق بين المماسة الداخلية والخارجية كما تقدم. فهنا هل يجب على هذا الصغير، هذا الصبي إذا بلغ أن يغتسل غسل مس الميت أو لا؟ مسائل يعني ما أدري شلون تثار. فعلى مبنى السيد الخوئي الذي يرى أن الروايات منصرفة عن المس من هذا النحو، فهنا لا يجب عليه شيء إذا بلغ. أما مثل سماع السيدة الذي احتاطه وهكذا صاحب العروة، فأيضا هنا مقتضى الاحتياط الوجوبي أن هذا الصبي إذا بلغ يلزمه أن يغتسل غسل مس ميت. طبعا إذا أتى بغسل مثلا جمعة أو بغسل جنابة أو غير ذلك فهذا يجزي بلاش، وإن لم يكن ملتفتا كما تقدم. لكن إذا فرض أنه بلغ ولم يكن عليه غسل جنابة مثلا، بلغ بالعمر مثلا مو بالجنابة، بلى إذا بلغ بالجنابة يكون يغتسل، لكن بلغ يعني إذا بلغ بالاحتلام قصدي هذا يلزمه أن يغتسل، وحينئذ بداية البلوغ هي حصلت بالاحتلام، فعندما يغتسل غسل الجنابة هذا سوف يجزي عن ذلك الغسل. لا، إذا فرض أنه بلغ بالسن صار عمره 15، أو بلغ بنبات الشعر على العانة أو على اللحية كما يبني سماعة السيد، فهنا ولم يغتسل غسل الجمعة وبعد لم يحتلم، فهنا يجب عليه أن يصلي، ولكي تصح منه الصلاة لابد أن يغتسل غسل مس الميت. واضح؟ مقتضى الاحتياط، إلا أن يرجع في هذه المسألة إلى فقيه آخر مبنى مثل مبنى السيد الخوئي، أن الروايات منصرفة عن المماثة التي تكون من هذا القبيل، ما ناظر إلى المماثة، وإن بنينا على أن المماثة لا يفرق فيها بين أن تكون بالظاهر والباطن، ولكن هذا النحو من المماثة بالباطن الروايات ليست ناظرة إليه ومنصرفة عنه. قال لا فرق في الماس بين العاقل والمجنون، يعني المجنون إذا مس ميتا هذا يجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت، بس ليه متى يغتسل؟ لمن يعقل، خذ المجنون ما عليه تكليف، إذا عقل فيلزمه أن يغتسل، والصغير والكبير حتى الصغير، لكن متى؟ إذا بلغ. كما لا فرق في المس بين الاختيار والاضطرار، مرة أنا باختياري أمس الميت، مرة لا مضطر، بس شلون وأنا نايم هو يم الميت ووقعت إيده عليه مثلا، أو مثلا جاي يمشون وشايلي الميت ومثلا ضربني بإيدي، دحشت إيدي بي أو هو دحش بإيدي، هذه مماسة اضطرارية، فيجب علي أن أغتسل غسل مس الميت. مسألة 333، هذه نذكرها لو كافي ها. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.